يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. اعتنق أبو ذر الإسلام خلال السنوات الثلاث الأولى للبعثة النبوية المباركة، حينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس سرا إلى الإسلام، وعندما لم تكن الأجواء مهيئة للدعوة العلنية. لكن أبا ذر كان ذا روح وثابة ونفس محاربة، كأنما هو خلق فقط وفقط ليرفع راية الثورة ضد الباطل حيثما وجد، وليقاتل الانحراف والاعوجاج. لم يرق للصحابي الجليل أن يسكت على طغيان قريش، وضاقت نفسه ذرعا بمشركي مكة وهو حديث العهد بهم وببلدتهم، فالتفت ذات يوم إلى رسول الله وسأله:
بما تأمرني يا رسول الله؟ وكيف أصنع مع هؤلاء القوم؟
فطلب إليه رسول الله أن يرجع إلى قبيلته وأن يدعوهم إلى الإسلام، وقال له: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري.
والله الذي بعثك بالحق لا أصرخن بشهادة أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله بين ظهرانيهم، ولسوف أدعوهم إلى أن يعبدوا الله الفرد الصمد وألا يشركوا به شيئا. هذا ما سأفعله يا رسول الله.
ثم خرج أبو ذر من عند النبي الأكرم قاصدا بيت الله الحرام، حيث اجتمع كبراء قريش، فدخل عليهم ووقف قبالة الكعبة المعظمة ونادى بأعلى صوته:
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
وما إن دوى صوت أبي ذر في المسجد الحرام حتى هجم عليها مشركو قريش من كل حدب وصوب، وانهالوا عليه ضربا بالأيدي والأرجل، فآلموه وآذوه حتى أغمي عليه من شدة الوجع. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عارفا تمام المعرفة بالعزيمة ونكران الباطل اللذين في نفس تلميذه حديث العهد بالإسلام أبي ذر الغفاري. ولكن بما أن تلك الحقبة بالتحديد لم تكن حقبة مواجهة وتصد، وإنما حقبة دعوة وتأسيس، أمره أن يرجع إلى قومه وقبيلته ويحدثهم شيئا فشيئا عن الإسلام العظيم وعن رسول الله الأكرم وعن دعوته إلى الأخلاق الحسنة وإلى عبادة الله الأحد. فامتثل الصحابي الجليل لأمر النبي الأكرم وقفل راجعا إلى موطنه. القرآن الكريم، هذا الكتاب السماوي، كان يعتبر أقوى وأمضى سلاح استخدمه الرسول الأكرم في مواجهة عتاة المشركين. لقد عجز أعلام اللغة العربية وأساطين الشعر والفصاحة عن الإتيان بمثل آية من آياته المباركات، ووقفوا مذهولين أمام بلاغته وحلاوته وعذوبة كلماته، وأقروا في نهاية الأمر أن كلام القرآن الكريم يستحيل أن يكون من كلام البشر، وإنما هو تنزيل من عند الله على قلب نبيه. كان ألد أعداء الإسلام وأعتاهم يقف ساكنا بلا حراك، مذهولا ومأخوذا بآيات الله وهي تتلى على مسامعه، فتسلب لبه وتستولي على مجامع قلبه إن كان له قلب لم تطبق عليه الجاهلية بالتمام. كان الوليد من شيوخ العرب يسعى في فك عقد مشاكلهم وما استصعب من أمورهم، وكان رجلا غنيا ذا مال وافر. وذات يوم قصدته جماعة من رجال قريش وطلبوا إليه أن يجد حلا لما أسموه خطر دخول الإسلام جميع بيوتات مكة، وأن يعطيهم الرأي الفيصل في حقيقة القرآن الكريم. وقال أحدهم:
إن هذا الكلام الذي يتلوه محمد ويسميه قرآنا، هل تراه من السحر أم من الكهانة؟ أم إنه أشعار وكلمات ابتدعها هو نفسه؟
حينها طلب إليهم الوليد أن يمهلوه ريثما يستمع بنفسه إلى آيات القرآن، ثم نهض من مكانه وقصد البيت الحرام، فوجد الرسول جالسا عند حجر إسماعيل. جلس الوليد قرب الرسول وقال له:
اقرأ لي طرفا من أشعارك يا محمد.
فقال له النبي الأكرم ما مضمونه: إن الذي أقرأ ليس من الشعر في شيء، وإنما هو كلام الله تعالى. طلب الوليد مجددا أن يستمع إلى تلاوة القرآن الكريم، فقرأ عليه رسول الله 13 آية هي الآيات الأول من سورة فصلت. ولما وصل النبي الأكرم إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، صدق الله العلي العظيم. اضطرب الوليد وعترته رجفة واقشعر بدنه. كان عتبة بن ربيعة من كبراء قريش. وعندما أشهر حمزة بن عبد المطلب إسلامه، لفت سحابة من الحزن والأسف نادي قريش، وخشي رؤوس المشركين من أن ينتشر الإسلام أكثر فأكثر. في هذه الأثناء توجه إليهم عتبة قائلا:
سأقصد محمدا لأكلمه وأقترح عليه جملة أمور لعله يرضى بأحدها ويكف عن الدعوة إلى هذا الدين الجديد ويعود إلى رشده.
وافق كبار القوم على هذا الاقتراح، فنهض عتبة وقصد رسول الله صلى الله عليه وآله وقد كان جالسا في بعض زوايا المسجد الحرام. اقترح عتبة بن ربيعة على النبي الأكرم أن ينصبوه زعيما عليهم فيكون شيخ مكة كلها، أو أن يجمع له من المال بحيث يصير أغنى وأثرى رجل بين العرب. ولما وصل عتبة في كلامه إلى هذا الموضع التفت إليه رسول الله وقال: هل فرغت من كلامك يا أبا الوليد؟
أجل.
حينها نظر إليه النبي الأكرم وشرع في تلاوة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. صدق الله العلي العظيم. ثم قال له صلى الله عليه وآله: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. استولى كلام الله على مجامع قلب عتبة، وأضحى الرجل كأنما سلب لبه، فاتكأ على يديه وأخذ يرمق وجه رسول الله صلى الله عليه وآله برهة من الزمن، من غير أن يكون قادرا على النطق بأي كلمة. ثم نهض من مكانه وقصد جماعة قريش. وحينما وصل عتبة إليهم أدرك مشركو قريش أنه وقع تحت تأثير كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما رأوه من اضطراب حاله وتغير وجهه وقد رجع إليهم ذليلا وخاسئا. كانت الأنظار كلها مشدودة إلى وجه عتبة، فسأله الجميع بلسان واحد عما جرى بينه وبين رسول الله، فقال لهم:
أقسم إنني سمعت محمدا يقرأ كلمات ما نطق بها أحد من العرب من قبل. أقسم إن كلامه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة. علينا يا قوم أن ننصح الرجل، وإني أرى أن تكفوا عنه، فإذا ما ظفر وكانت له الرياسة أو السلطان والملك كنتم شركاءه في ذلك، فأنتم رهطه وبنو عمومته، وإذا ما قتل دون دينه تكون العرب قد كفتكم شر ما اضطربتم وخفتم منه.
لكن قريشا لم تأخذ ما قاله عتبة على محمل الجد، وراحت تسخر منه وتستهزئ به وبكلامه.
أرى أن محمدا قد سحرك بكلامه.
بقيت قريش على عنادها وطغيانها، ترفض الإذعان إلى الحق أو التواضع عن كبريائها، رغم أنها كانت تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يتلو على مسامعها آيات العذاب التي تتوعد الظالمين واللاهين والغافلين، فيضطرب حالها ويستولي الذعر على قلوبها. كان النبي الأكرم إذا تلا بصوته الملكوتي الآيات المذكورة في أندية قريش ومحافلها انفرط عقد المشركين وانفض مجلس شرابهم وفحشائهم. هذا الأعرابي الجاهلي الذي يتفاءل بالحجارة والحصى ويستعمل القرعة في سبيل تأمين معاشه، ويتطير من صوت الطيور ومن غدو الغربان، ويتوسل إلى الأصنام في دفع المصائب والشرور، لم يكن ليهنأ بالا أو يقر له قرار من غير أن يحصل على أمان من العذاب الذي توعد به الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله. إن هجرة نفر من المسلمين إلى أرض الحبشة دليل على إيمانهم العميق وإخلاصهم لدينهم. قررت جماعة من المسلمين أن يودعوا عيالهم وأقاربهم وأن يهجروا أشغالهم ليغادروا مكة المكرمة هربا من ظلم مشركي قريش وأذاهم، وأن يقصدوا بلاد الحبشة حيث تتاح لهم إقامة شعائرهم الإسلامية وعبادة الله الأحد. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فلما سمع المسلمون كلام رسول الله عزموا على الهجرة إلى الحبشة، وبدأ من كان قادرا منهم على شد رحال السفر من غير أن يطلع الغرباء والمشركين على ذلك. ثم خرجوا ليلا ما بين ماش وراكب، وقصدوا مدينة جدة. كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة على دفعات، وفي هذه الدفعة الأولى كانوا 15 شخصا بينهم 4 نسوة. كان ميناء جدة على البحر الأحمر مرفأ تجاريا نشطا. وعندما وصل المسلمون إلى جدة وجدوا سفينتين تجاريتين تتهيئان للإبحار إلى الحبشة، فاستأجروا إحدى السفينتين بنصف دينار وأسرعوا في الصعود على متنها خوفا وهربا من تعقب مشركي قريش إياهم. وفي اليوم التالي علم مشركو مكة بخبر خروج نفر من المسلمين إلى الحبشة، فانتدبوا من فورهم جماعة منهم للخروج إلى جدة وإجبار المسلمين على العودة إلى مكة المكرمة.
أعيدوهم جميعا إلى هنا مهما تطلب الأمر.
ولكن حينما وصل المشركون كان الأوان قد فات، وكانت السفينة قد أبحرت بعيدا عن سواحل جدة. ألف المهاجرون من المسلمين بلاد الحبشة مثلما أخبرهم نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، ألفوها أرض صدق وديارا عامرة ينعم المقيمون فيها بالطمأنينة والحرية. شبت نيران الحقد في نفوس زعماء قريش عندما اطلعوا على الحرية والسكينة اللتين ينعم بهما المسلمون في الحبشة، سيما أن تلك البلاد تحولت إلى حصن حصين للإسلام بعد أن وفد إليها عدد كبير من المسلمين. وكان أكبر خوف قريش أن يتمكن المهاجرون من النفاذ إلى بلاط النجاشي ملك الحبشة وأن يستميلوه إليهم، فيقنعوه بتجهيز جيش كبير لمهاجمة شبه الجزيرة العربية والإطاحة بحكومة عبدة الأوثان من أعراب الجاهلية. اجتمعت قريش في ناديها وتداولت في الأمر، وخلصت إلى أن تنتدب رجلين إلى بلاط النجاشي في الحبشة لكي يستميلا قلب الملك وقلوب وزرائه بهدايا نفيسة يقدمانها بين أيديهم، وأن يتهم مبعوثا قريش المسلمين المهاجرين بالبلاهة والجهل واتباع ديانة ضالة. ولكي يضمنوا نجاح خطتهم اختاروا رجلين من شياطين العرب ودهاتهم. أحد هذين الرجلين عبد الله بن ربيعة، والآخر عمرو بن العاص، أول من أمر برفع المصاحف على الرماح لاحقا. ثم توجه إليهما أبو سفيان وقال لهما:
اسمعاني جيدا، عليكما بوزراء الملك أولا، حدثاهم وأقبلا عليهم وقدما الهدايا بين أيديهم قبل دخولكما على النجاشي، فإنكما إذا فعلتما ذلك أيدوا قولكما بين يدي ملكهم.
وصل ابن العاص وابن ربيعة إلى الحبشة فقصدا بلاط الملك وأديا الاحترام وقدما الهدايا التي معهما، ثم تكلما نيابة عن قريش وقالا للملك:
يا حاكم الحبشة الأعظم، إن عصبة من سفهاء قومنا وجماعة من ضعفاء العقول قد خالفوا طريقة آبائهم وأجدادهم ونبذوا ديانة أسلافي وراحوا يدعون إلى دين جديد لا هو دين آبائهم ولا هو دينك أيها الملك المعظم، وإنما هو بدعة قال بها رجل منا ماكر ساحر وكذاب. أيها الملك، لقد التجأ هؤلاء الضالون إلى ديارك فأساء استعمال حلمك وصفحك أيضا. علينا أن نبعدهم إلى مكة.